الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة بنشتاق لكم كل يوم ثلاث، وبتمنى ان كل يوم يبقى ثلاث عشان نقابل حضراتكم. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الطاعة دايما، ويجمعنا في الاخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على الحبيب المصطفى الليلة دي فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة، وفجأة دخل واحد اعرابي، بس ما كانش قاعد معهم في بيته، كان قاعد معهم في المسجد، قاعد بيعلمهم صلى الله عليه وسلم كعادته صلى الله عليه وسلم، اللي بيربي الصحابة وبيربي الأمة كلها وبيربي الكون كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقعد وسط الصحابة، فجأة دخل واحد أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله من الذين عناهم الله عز وجل بتلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قول المولى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على هذا الرجل. وشويتين بعد دقائق كده دخل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، دخل وقف على باب المسجد، فقام النبي وقال من السائل عن تلك الآية؟ من اللي كان بيسأل دلوقتي عن الآية دي؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، وفي رواية هذا ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايه قصة الموضوع؟ قصة الموضوع او قصة الآية اصلا، لان الآية اصلا كان لها سبب نزول، وبعدين بعد كده بقى بتطبق على اي انسان عاش على الصدق مع الله سبحانه وتعالى وعاش على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة جت في البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان عمه انس بن النضر يوم غزوة بدر كان مريض مرض شديد جدا، فحزن وما قالش بقى مثلا يعني النبي طالع يقاتل فانا مريض فبركة يا جامع، انما قال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، كأنه حزين جدا على أنه ما شهدش بدر. فبيقول إن شاء الله لو في مشهد تاني، لو في غزوة تانية، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيرى مني ما أصنع ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم أحد دخل أنس ابن النضر كان ربنا شفاه، ودخل فقاتل قتالا شديدا، فبحث عنه بعد الغزوة فما وجدوه وما عرفته إلا أخته ببعض بنانه، بعض العلامات البسيطة كده في صوابعه. ليه؟ لأن كان به 82 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل جبريل في احتفال ملائكي سماوي بقول الرب العلي جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله إلى آخر الآية سبحان الملك. وفي رواية أخرى أن أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة قد جلسوا جانبا ووضع أسلحتهم، فقال ما تصنعون؟ إيه اللي أنتم عاملينه ده؟ قالوا قتل رسول الله. قال فإن كان النبي قد قتل فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم قاتل حتى لقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل. الجميل في الموضوع ان احنا عايزين نركز في الآية بس ناخد منها عنوان المحاضرة بتاعتنا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. عايزين نقف عند الحتة دي، الباب ما تقفلش، الصادقين ما خلصوش في الأمة، ما زالت الأمة فيها صادقين، وما زالت الأمة ولادة فيها ناس أوفياء وصادقين وأمناء وبرين وطائعين وخاشعين. فقال جل وعلا فمنهم من قضى نحبه، والباب ما تقفلش أبدا، ما زال الباب مفتوحا إلى يوم القيامة. قال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والأبواب المفتوحة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الخير والرحمه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى لا تغلق ابدا في وجه اي عبد من العباد. ولو ربنا اغدق على عبد من العباد في يوم من الايام نعمه معينه او غفر له او سمحه او كتبه من اهل الجنه سبحانه وتعالى، فهذه المنحة الله عز وجل لا يغلقها أبدا ولا يجعلها حصرية على عبد معين إلا في بعض الأمور الخاصة بالأنبياء، زي مثلا إن النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعل له منزلة في الجنة اسمها الوسيلة، أعلى درجة في الجنة. فما ينفعش نقول إن ربنا رزق النبي الوسيلة والباب لم يغلق في حد تاني يخش ويشارك النبي فيها، لا، دي أمور إيه؟ دي أمور خلاص مغلقة، لأن الوسيلة دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أقول إن ربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر والحوض اللي في أرض المحشر، نهر الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر، ومية الكوثر نزل على الحوض من مكان لا يعلمه إلا الله، فما ينفعش أقول يعني الباب لم يغلق، ممكن أنا أجي يوم القيامة ألاقي برضو ليا نهر كوثر وحوض خاص بي، لا، الباب هنا مغلق. أما الباب مفتوح إمتى؟ في أبواب الطاعة والعبادات والقربات والثواب والجزاء والرحمة والمغفرة والتوبة، كل الأمور دي الباب ما زال مفتوحا. تعالوا نشوف أمثلة عظيمة جدا، لكن خلي شعارنا النهاردة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن يا جماعة؟ لله رب العالمين. حد معاه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت. حضرتك اقرأ معايا بقية الآية وأنا أول المسلمين، حضرتك اقرأي معايا بقية الآية وأنا أول المسلمين، يبقى كل واحد فينا بيقول وأنا أول المسلمين، لأن في معنى كبير جدا لازم نعي لهذا المعنى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. احنا في سباق، لكنه فعلا سباق شريف جدا، سباق أنا بسابق حضرتك. أحد الصالحين بيقول ما علمت بأحد يعمل طاعة على وجه الأرض إلا أردت أن أسبقه إليها أو أزيد عليه. شوف أدي، فحاجة جميلة قوي أن أنت، ولذلك واحد صاحب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة بيقول صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فوالله ما رأيته في يوم إلا وهو في زيادة في العبادة عما كان عليه بالأمس. كل يوم ما شاء الله في حاجة جديدة، كل يوم في زيادة، كل يوم في طاعة، كل يوم في قرب من ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف شوية أمثلة جميلة جدا تبعث في قلوب المؤمنين أبواب الأمل. أن لو سمعت عن حد ربنا سبحانه وتعالى مثلا كتبوا من أهل الجنة، اوعى في يوم من الأيام تحتقر نفسك، ربما ربنا يكتبك من أهل الجنة، فالباب مفتوح. لو سمعت عن واحد ربنا تاب عليه وانت واقع في ذنوب، برضو خلي الباب الأول مفتوح، فتأكد ان ربنا برضو هيتوب عليك ويغفر لك. لو سمعت عن واحد ربنا جعله من السبعة الذين او من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، برضو الباب ما زال مفتوح، خلي عندك أمل ان انت تكون منهم. تعال نشوف الأمثلة، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، قال وذنون، ذنون صاحب الحوت اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، واحنا حكينا قصته من حوالي 3-4 حلقات. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فتيقن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، 3 ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاء التعقيب والسرعة، فاء الفرج اللي بنتكلم عنها دايما، وعايزين في مرة كده نعمل سلسلة عن فاءات الفرج اللي موجودة في القرآن. فاستجبنا له ونجيناه من الغم ولم يغلق الباب، ولله الحمد والمنة يا رب العالمين. قال جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين، لأن ربنا قال عن سيدنا يونس وهو بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى أنت تعطيك رصيد ينفعك لما تقع في أزمة، على طول ربنا يكرمك وتدعو تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأعمالك الصالحة، وهذا جائز أن أنت تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة فيفرج الله عنك. وبرضه في حاجة تانية جميلة ضفها بقى للأعمال الصالحة، أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. يعني أنت لو عايز ربنا يستجيب لك ويفرج همك عند الشدائد والكرب والمشاكل، وانت عارفين النهاردة الأمة عايشة في مشاكل وهموم، يا رب فرج هم أمة النبي محمد يا رب العالمين، اللهم أمين. فاحنا لما نكون في الرخاء بقى ما شاء الله، واحد قاعد ما شاء الله في القصر بتاعه وعنده عربياته الجميله وعنده شركته وعنده فلوسه وعنده زوجته واولاده وعنده الخير كله وعنده الصحه والعافيه وعنده، فلما تيجي تقول له ده يقول لك انا مش محتاج حاجه ان انا ادعي. لا، انت محتاج، لان انت ممكن تستغنى عن اي شيء في الدنيا لكنك لا تستغنى عن الله طرفه عين. ممكن واحد يمتنع عن الاكل 40 و45 يوم، وممكن واحد يمتنع عن الميه 3 ايام و4 ايام، وممكن واحد يمتنع عن اللذائذ وانواع معينه من الاطعمه، ممكن يمتنع مثلا عن اكل الحلويات لمده سنه. مفيش مشكله بالنسبه له، لكنك لا تستغني عن الله طرفه عين، مش بقول دقيقه ولا اتنين ولا ساعه، طرفه عين لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تعمل خير زي كده المولى عز وجل لا يغلق لك الباب ابدا. قال جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بيقول لك يا مؤمن لما تقع في مأزق، تقع في مشكلة، يحصل لك حاجة لا قدر الله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، اعمل زي ما سيدنا يونس عمل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. قول دعاء سيدنا يونس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل في شدة قط إلا فرجها الله عز وجل عنه. عايزين نتعلم الآيات دي ونتعلم أبواب ومفاتيح الفرج من الهموم اللي احنا عايشين فيها. ربنا يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين. نشوف صورة ثالثة، والصور كتيرة معانا النهاردة والرزق وفير الحمد لله، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر معدي لقى بلال رضي الله عنه وارضاه بيعذب في رمضاء مكة. أبو بكر الصديق صاحب القلب الرحيم لا يتحمل أنه يشوف هذا المشهد لصحابي جليل له السبق في الإسلام. ذهب أبو بكر وصف التجارات وجمع الأموال وأعتق العبيد والأرقاء، وكان من بين من أعتقهم، أعتق 30 واحد، كان من بين من أعتقهم بلال. فراح للرجل الذي يملك بلال عبد الله بن أبي أمية فقال له: أتبيع بلالا؟ قال: أبيع لا خير فيه. بكم تشتريه؟ فأبو بكر قال له: شوف أنت بكم تبيعه. قال له: بعشر أواق من ذهب، 10 وقيات ذهب. فدفعه له أبو بكر. فالرجل يعني عايز يقول لأبو بكر: أنت دفعت كتير جدا، أنت كان ممكن تفاصلني. قال له: والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. بيقول له: أنت لو كنت حبيت تشتري مني بلال بوقية واحدة بدل 10 كنت بعته لك. فأبو بكر حب يحصر بقى، قال له: والله لو أنك أبيت أن تبيع بلالا إلا بمئة أوقية من الذهب لاشتريت بلالا. الله! فالناس بقى بعض المنافقين قالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، هو قدم السبت فلقى الحد. فسكت أبو بكر إنه ما عمل ذلك إلا لله. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خد بالك بقى، فربنا لم يخص بها أبا بكر فقط، وإنما جعلها عامة في كل من فعل الخير الذي عمله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوف قد إيه جعلها عامة، كل اللي يعمل خير زي اللي عمله أبو بكر، وكل اللي ينجي إنسان من مصيبة. يعني على سبيل المثال ممكن تاخد أجر قريب من مثل هذا الأجر. أسمع مثلا عن بعض يعني النساء المساكين، اللي واحدة منهم مثلا إنسانة ست أمية بسيطة جدا لا تعرف القراءة ولا الكتابة، راحت يعني اشترت غسالة وبوتاجاز عشان بنتها بتتجوز، وراحت مضت كمبيالات، والرجل اللي بيبع لها ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ما كانش عنده لا ضمير ولا دين ولا قلب، فمضاها على حاجات كده ورق على بياض من ضمن الكمبيالات. وفي النهاية راح كاتب عليها مبلغ 2000-3000 جنيه زيادة في المبلغ، فلما ما سددتش الفلوس راح سجنها. في من ضمن الصدقات الجميلة اللي بتتعمل ان ناس بتروح الست دي مسجونة في 2000-3000 جنيه، واخدة فيها كم سنة؟ 3 سنين سجن، محرومة من ولادها ومحرومة من حياتها بسبب 2000-3000. 2000-3000 دي في ناس بتعملها في عزومة، ممكن واحد يعزم صاحبه كده او اتنين من صحابه في مطعم سمك، والله العظيم بيصرف 2000 جنيه. شوف دي لو عزم 3-4 في مطعم سمك اعتبرها عزومة، ولكن عزومة في الجنة. وروح خلص الست دي وادفع المبلغ دوت وطلعها لوجه الله سبحانه وتعالى، تاخد نفس الأجر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نشوف صورة تانية جميلة، والصور النهاردة جميلة وكثيرة، عشان بفتح لك بس إيه أبواب، وأنت شوف نفسك هتلاقي نفسك في أنهي باب، وتقدر تطرق على أي باب وتدخل من أي باب علشان توصل إن أنت تفوز برحمة ربنا ومغفرته وجنته. ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين، اللهم آمين يا رب العالمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط. الرهط أو الرهيط عدد من 3 إلى 9، نبي كريم بعث في أمة كاملة بالآلاف، فلم يؤمن معه إلا نقول 9، مش نقول 3 حتى. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي لم يؤمن معه إلا رجل أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد. وده عزاء للدعاء، إن لو أنت محدش استجاب لدعوتك ولم يتأثر بدعوتك، أنت ما عليك إلا أن أنت تبلغ شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والهداية ليست بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حينما كان يتمنى هداية عمي فمات عمه على الشرك، قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير من الناس، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل: انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، قالوا: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جلس الصحابة يخوضون في هؤلاء، مين 70,000 الجمال دول يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فخرج عليهم النبي فقال لهم: فيما تخوضون وتتكلمون؟ قالوا: في 70,000. من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام واحد من الصحابة عنده علو همة اسمه عكاشة بن محصن، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام صحابي آخر بعدها بربع دقيقة قال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة ولم يغلق الباب. لأن عكاشة بن محصن عرفنا أنه من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع ذلك يخبر النبي أن في 70,000 يخش الجنة أيضا بغير حساب ولا عذاب. وفي مفاجأة بقى تانية جميلة أوي هنعرفها بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
بود ومحب ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب افتح علي وعليكم أبواب رحمتك يا رب العالمين. ربنا يفتح علينا وعليكم أبواب المغفرة والرحمة والحب والجنة والرضوان. يا رب يفتح علينا كل أبواب الخير يا رب العالمين، ويقلب بين قلوب المسلمين يا رب، ويجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا بنكمل بقى مع بعض في أبواب الخير والأبواب المفتوحة، أبواب الخير والرحمة اللي النبي أخبرناها لا تغلق أبدا. لسه كنا بنقول حديث عكاشة بن محصن سبقك بها عكاشة، الرجل الثاني بيقول له ادعو الله أن يجعلني منه، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الباب ما زال مفتوحا، وقال لك في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبحساباتي وحساباتك بيني وبينك نقول 70,000 خالصين في الصحابة، يعني يوم بقى 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ده النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان معه 124,000 صحابة، فأكيد يعني 70,000 يكونوا منهم يعني. لكن النبي أراد أن الباب يتفتح أكتر وأكتر. الباب كان متوارب على 70,000، قال لك لا ما ينفعش، أنا ما أقدرش أنسى أمتي. فورد حديثين جمال قوي قوي، الحديثين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قبالك قال: فاستزدت ربي، قال: فزادني مع كل واحد 70,000. يا سلام، مع كل واحد من 70,000 70,000. اضرب بقى حضرتك كده على الكالكوليتر 70,000 و 70,000، شوفوا يطلعوا كام. طيب الحديث الثاني، والحديث الثاني أقوى من الأولاني، يعني دوت مع كل واحد 70,000، لا ده الثاني أقوى منه. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي. قال: فزادني مع كل 1,000 70,000، ولكن في بقى زيادة جميلة في غاية الروعة. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، 3 قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عشان نوضح الحديث ده: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنبي بيقول لك الباب ما تقفلش، بالعكس ده الباب مفتوح قد 70,000 يمكن مليار مرة ويمكن أكتر وأكتر، حاجة لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف باب تاني من أبواب الخير. يبقى إذن هنا لما تتوكل على الله ولا تسترقي وتتوكل ولا تكتوي الكي، اللي عارفين العلاج بالكي دوت، النبي لم يحرمه ولكنه قال: وانا انهى امتي عن الكي، لان احيانا لو اتعمل غلط بيجيب عجز، ويا ما شفنا ناس حصل لهم عجز تام ودمور في اعصاب جسمهم بسبب الكي لو اتعمل غلط. لو اتعمل صح طبعا مفيش مشكله. من ضمن ابواب الخير بقى الجميله جدا جدا، في يوم من الايام، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، كان في واحد من الصحابه كان بيجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليه ابن صغير كده كان بيقعد يلعب كده ويلف حوالين النبي وحوالين الصحابه، والصحابي دوت منشغل جدا عمال يبص على الولد ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان هو مش ملتفت قوي للنبي وعمال يبص على ابنه، فالنبي ما قالوش انت ما بصليش ليه، انما ساله سؤال رقيق جدا، قال: اتحبه؟ تحب ابنك ده؟ قال: احبك الله كما احبه يا رسول الله. فغاب هذا الصحابي بعدها بكم يوم كده، فالنبي افتقده بقاله كتير ما شافوش، فسأل الصحابة: أين فلان؟ قال له: مات ابنه الذي كنت تراه يا رسول الله. قال: هيا نعزين. فرح للنبي عزاء عزاء عجيب جدا وجميل في غاية الروعة. قال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ يعني يكبر كده ما شاء الله ويبقى زي الفل كده والشباب، ويتجوز ويخلف ويبقى عز الولد ولد الولد، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة 8 إلا وجدته ينتظرك عنده؟ الراجل لقاها فرصة العمر، ما هو ابني ده مهما عاش ما هو في النهاية يا انا هموت يا هو هيموت، لما افوز بسببه هو يخش الجنة وانا افوز بسببه كمان يستناني على باب الجنة، دي نعمة عظيمة جدا. قال: بل ينتظرني عند ابواب الجنة 8. لحد هنا حديث خلاص، قصة الرجل ده انتهت، لكن الباب ما زال مفتوحا، وكان السبب فيه صحابي جليل ربنا يجزيه عنا كل خير ولم نعلم من هو. قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ يعني ابنه ده لما مات هو احتسبه هينتظر عند أبواب الجنة 8، دي ليه لوحده هو بقى ولا لينا كلنا بقى؟ أي مسلم بقى كده يحتسب ابنه يلاقي ابنه بينتظره عند أبواب الجنة 8؟ وده هدية لكل أم فقدت ابنها، ولكل أب فقد ابنه أو بنته، وهدية لكل إنسان فقد حبيبه في الدنيا. ربنا يرحم الجميع يا رب العالمين. قال: أله خاصة أم لكلنا يا رسول الله؟ قال: بل لكلكم. الله، باب مفتوح من أبواب الخير. الإنسان لما ابنه أو بنته أو أي حد من حبايبه يموت يحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لو ما احتسبش هيرجعوا منين؟ يعني إيه فايدة الاعتراض؟ لو ابني مات وأنا قعدت أعترض هل ابني هيرجع؟ مستحيل، مش هيرجع. يبقى إذن الذكاء هنا إن أنا حصل لي المصيبة ديت احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يجمعني بابن اللي انا بحبه ده يجمعني بيه في الجنه، حاجه جميله قوي. يبقى الانسان يحتسب عند موت الاحباب عشان يوم القيامه يلاقيهم مستنينه عند ابواب الجنه 8 وياخده بايده. بل وثبت عند الترمذي باسناد حسن ان المولى عز وجل يقول الملائكه اللي عن لما قبضوا ابن عبده المؤمن وصبر واحتسب، قال: ابنه لعبدي بيتا في الجنه، وسموه بيت الحمد. وورد في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. تعالوا نفتح باب تاني من الأبواب، ما كل لما تفتح باب تلاقي وراء باب، وأبواب المولى عز وجل وخزائن رحمته والله لا تنفد أبدا أبدا، لأن ربنا قال كده: ورحمتي وسعت كل شيء. الله، رحمة ربنا وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. عايزين نتوب ونرجع لربنا، وعايزين نجتهد في طاعة ربنا وفي اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، كان رجل ماشي في الصحراء وبعدين عطش فنزل بير عشان يشرب، وبعد ما شرب طلع فلقى كلب بيلهث الثرى بيلحس التراب من العطش، فقال سبحان الله لقد بلغ به من العطش مبلغا عظيما. فنزل وعايز يجيب له ميه هيشربه في ايه، قلع الخف بتاعه الحذاء بتاعه اعزكم الله وملاه وحطه في فمه وطلع البير وسقاه. الكلب لسه ما شبعش عايز يشرب ميه تانية، فنزل مره واثنين وثلاثه، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل شكر لهذا الرجل وغفر له وادخله الجنه. فالصحابه سالوا سؤال جميل قوي عشان تعرف الباب ما اتقفلش، الباب مفتوح. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا، يعني لما نسقي كلب اعزكم الله، نسقي قطه، نسقي عصفور، نسقي اي حاجه، وان لنا في البهائم اجرا. قال اجل في كل كبد رطبه اجر. الله، اي كبد رطبه، اي كائن حي تعطيه حاجه تاكله وتشربه لك اجر فضل الله سبحانه وتعالى. الله لا يحرمك من الاجر ابدا سبحانه وتعالى. يبقى لم يغلق الباب ابدا. فكل انسان يسقي حيوان، يسقي طير، ياكله يشربه. أعلم أناس والله العظيم يا جماعة، يعني أقول لحاجة عجيبة جدا تصارب لها. كنت أرى بعض الناس، وكنت أرى هذا في أمي الله يرحمها رحمة واسعة، كانت يعني إيه كل يوم في الصباح كده والله العظيم تخرج على ناصة الشارع وتقعد تقطع عيش كده، عيش طري كده لسه جاي من الفرن بلانشون بأي حاجة، أو حتى لو ما كانش فيه لانشون مثلا ما لقيتش عيش كده وتقطعه للقطط والكلاب أعزكم الله. فكنت اضحك معاها اقول لها يا امي الناس هتضحك عليك يا امي، تقول لي ما تضحك يا ابني، دول يعني دول يعني دي روحي يا ابني. وبعدين القطه ديت ولا الكلب اعزكم الله لا معاها دكتوراه ولا ماجستير ولا معاها شهاده ولا عندها تامين صحي ولا تامين غذائي ولا حد هياكلها، دي في الشارع. فما كناش احنا نحن عليهم يا ابني وناكلهم، مين هياكلهم؟ ولعل وعسى يا ابني نخش الجنه بيهم. سبحان الملك، لعل وعسى قلب رحيم يرحم يعني قطه، يرحم كلب أعزكم الله يخش به جنة الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح الباب اللي بعده، عايزين نفضل نفتح أبواب أبواب. أنا كان علي عايز أفتح لكم أبواب كثيرة جدا، يمكن مجمع حديث في كتاب اسمه كنوز من السنة والله الذي لا إله غيره. تشوف أبواب لا تخطر على قلب بشر، حاجات عجيبة جدا. سنة النبي مليانة خير لا يخطر على قلب بشر. افتح بس وقرأ كده وشوف كنوز لا تخطر على، ومش وخد بالك من حاجة ولن تكلفك أي شيء، حاجة بسيطة جدا جدا، أذكار بسيطة جدا، أعمال بسيطة جدا. عشان كده النبي اختصر لك كل ده وقال كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. يقول لك يعني اوعى تحتقر اي معروف، انت هواية تجمع حسنات، ما معكش فلوس معاك الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة، ما معكش ده كله عندك البسمة الحلوة تبسمك في وجه اخيك صدقة، يا سلام. معكش كل ده كف اذاك عن الناس فهذا صدقة، يعني مش ممكن، يعني ده اللي مش عايز يجمع صدقات ده يعني انسان اللي بيعمل خير ولا اي حاجة وفي نفس الوقت بيأذي الناس. ده بيقول لك لو كفيت اذاك، يعني انت لا دفعت فلوس ولا اشتريت حاجة ولا كفلت يتيم ولا قلت كلمة حلوة ولا ابتسمت في وش الناس ولا عملتهم معاملة حسنة ولا دعيتهم إلى الله ولا عملت أي حاجة، بيقول لك طب كف أذاك، يعني بالله عليك كف أذاك عن الناس، أهي دي صدقة. صدقة إن أنت تكف أذاك عن الناس. تخيل إن في بعض الناس ما تقدرش إن هي تكف أذاها عن البشر، مزاج سبحان الملك. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، الإنسان اللي بيريد الخير ربنا بيسره له، وعياذا بالله اللي عايز الشر بقى ربنا يهدي يا رب العالمين ويهدي جميع الناس يا رب ويقلب بين قلوبهم. تعالوا نشوف الباب اللي بعده. كان في رجل في يوم من الايام ماشي في طريق، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجره على ظهر الطريق. الشجره واضح ان هي كان ليها اغصان عامله زي الشوك فبتؤذي الناس، كل اللي ماشي يتخبط فيها فيتعور او يتكعبل. فمر هذا الرجل على ظهر الطريق فوجد الشجره دي على ظهر الطريق، قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال صلى الله عليه وسلم فأدخل الجنة. الله، عمل ايه الراجل ده يا جماعة؟ احنا ما قلناش ان هو كان سهران طول الليل بيصلي ولا كان بيصوم النهار بقى وما شاء الله، ولا كان ليل ونهار ماسك مثلا القرآن عمال بيقرأ، ولا ليل ونهار شاغل لسانه بذكر الله بيعمل العبادات المفروض عليه، ولكن مع كل ده حاجة بسيطة قوي عملها، لقى غصن شجرة مرمي في وسط الطريق وكل اللي معدي ما بيفكرش يشيله، فأي حد بيعدي عمال اللي بيتعور اللي بيكعبل، قال طب ليه سايبينه كده؟ انا هشيله والله بنيه، ودايما استحضر النيه الطيبه لوجه الله سبحانه وتعالى، قال بنيه ان هي ان انا اشيل الاذى ده عن طريق المسلمين. النبي بيقول ايه بقى؟ ما قالش فغفر الله له ورضي عنه واحبه وكذا، لا، اختصر لك السكه كلها. هو فعلا غفر له ورحمه ورضي عنه وادخله الجنه، فراح مختصر له كل ده، فقال لك ايه؟ فادخل الجنه. وفي مشهد تاني في حديث برضه في روايه تانيه ايضا عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من طريق الناس كانت تؤذي الناس. يا سلام، واحد لقى شجره في طريق الناس كده بتاذي، ومين اللي معدي عمال تخبط فيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، او معدي بالدب يقوم خابط مثلا بدماغه في الجزع في الفرع بتاعه ولا حاجه، راح شايل الشجره ديت من على الطريق حتى لا تؤذي الناس. الله، ولم يغلق الباب. هو الرجل ده حصل ان هو شال غصن الشوك ده او غصن الشجره ديت من طريق المسلمين او من طريق الناس، فربنا سبحانه وتعالى ادخله الجنه. قال لك خد بالك بقى، عايز تاخد نفس الاجر، عايز تخش الجنه من الطريق ده، خد عندك حديثين في غاية الروعة والجمال. الحديث الأولاني رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. الله، شكلك بتقول لعيد الحديث، هعيده بس تصلي. صلى الله عليه وسلم: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. خد بالك، بيقول لك الإنسان في جسمه 360 مفصل، واخد بالك؟ قال: فمن كبر الله قال الله أكبر، وحمد الله قال الحمد لله، وهلل الله قال لا إله إلا الله، وسبح الله قال سبحان الله، واستغفر الله، خد بالك بقى من اللي جاي، قال: وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكا أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن المنكر، قال: عدد تلك 60 و300 سلامة اللي هو المفصل، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الله. وفي حديث تاني بقى قال لك: ويجزئ عن كل ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. قال لك كل سلامة، كل مفصل من بني آدم عليه في كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر إلى آخر الحديث. قال: ويجزئ عن كل ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. الله، بس برضو عايزين نفوز بالأجر بقى ده اللي هو من عزل أذن عن طريق المسلمين. حضرتك ماشي في سكة، حضرتك ماشي في سكة، فجأة لقيته إزازة مرمية في وسط الطريق بنفس النية هشيلها عشان ما تأذيش المسلمين، وبلاش المسلمين بس، احنا دعوتنا كده رحمة للدنيا كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جددوا النية ديت، أنا ماشي في طريق لقيت إزازة، قلت يا رب أنا هشيلها عشان ما تأذيش الناس المسلمين وغير المسلمين، وفوق ده كله كمان في نية كمان حلوة بقى، وعشان ما تأذيش الدواب والطيور وكل الكائنات. شوف النية بقى الحلوة دي، اخد اجر كل الكائنات وكل الناس وكل الدواب وكل الطيور، كل ده اخده بنية. كل اللي عملته ايه؟ ازازة شلتها عن الطريق حطيتها على جنب. الله اكبر. ماشي لقيت قشرة موز، ممكن واحد كبير في السن زي ابائنا ولا امهاتنا يمشي يتزحلق رجله تتكسر لان عظمهم لسه يعني عظمهم كبروا في السن بقت عظمة طرية، فانا عشان انجي الناس ديت لقيت قشرة موزة مرمية. وما أكثر من يمشي في الشوارع ويرمي قشرة موز ويرمي قشر برتقان ويرمي مش عارف إيه، وممكن يكون ماشي وإزازة زيت تتدرق منه ويسيبها مكانها. خد بالك، الحياة دي كلها أذى، والأذى ده عقابه عند ربنا كبير، لأن ممكن لو رمى إزازة زيت كل اللي يمشي يتكعبل وكل اللي يتعور في ميزان سيئاته، وممكن واحد تاني يجي يلاقي إزازة الزيت مدلوقة في وسط الشارع يجيب شوية تراب يرميهم عليها عشان يجفف الزيت عشان ما حدش يتزحلق ولا يتبهدل، وممكن عربية تعدى على الزيت دوت فيختل توازنها يتقتل كل اللي فيها بسبب شوية زيت. شوف قد ايه وانت ماشي كده شيل الأذى، وإن وبه وجه الله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك كرم لا يخطر على قلب بشر. تعالوا نفتح الباب اللي بعده. في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، شوف أنا عمال بفتح لك في كام باب، واقعد بقى عد معاها الابواب. يا ريت الحلقه دي سجلها واقعد اسمعها تاني واقرا اللي فيها بقى، وشوف بقى الابواب الخير اللي مفتوحه فيها، وشوف اي باب يعجبك فيهم كده، ويا ريت يعجبك كل الابواب، شوف اي باب كده يعجبك فيهم واعمل اللي مكتوب فيه. والله العظيم ربما يكون الباب ده سبب دخول حضرتك او حضرتك الجنه، ربما تكون امور بسيطه جدا لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ان رجل من بني اسرائيل في يوم من الايام ماشي في مكان كده صحراء، لكن الصحراء دي كانت بجوار بساتين، يعني هي صحراء عن اليسار كده وعن اليمين كده بساتين. ففجاه هو ماشي سمع صوت جاي من السحابه اللي فوقيه بتقول اسقي حديقه فلان، مثلا اسقي حديقه مثلا احمد مثلا، واخد بالك، ولا اسق حديقة اسلام باسم المخرج الجميل بتاعنا ربنا يحفظه، فاسق حديقة اسلام. فجأة الرجل ماشي فجأة بص لقى ايه، السحابة مشيت وراحت واقفة في مكان معين وفرغت المية بتاعتها كلها في نفس المكان. فراح دخل على الرجل صاحب الارض البستان ده، قال له ما اسمك ما اسمك؟ فقال له بتسأل ليه؟ قال له بس قول لي بس اسمك. قال له اسمي اسلام وشغال في قناه اخرى مخرج وبعمل ليله في بيت النبي. طبعا ده مش في الحديث يعني عشان ما حدش يقول الشيخ بيحرف يعني. فقال له اسمي اسلام مثلا، ده بدي مثال يعني. طبعا في بني اسرائيل ما كانش فيه اسلام يعني كان في اي حاجه ثانيه. فقال له مثلا اسمي اسلام. قال له طيب ده انا سمعت صوت جاي من السحابه بيقول اسقى حديقه اسلام والميه نزلت عندك انت، فماذا تصنع؟ قول لي بالله عليك. قال له لا ده امر بيني وبينه. قال له بالله عليك لا تقول لي. قال له انا بستنى لحد ما يطلع المحصول واقسمه ثلاثه، تلت الفقراء القريه اللي انا فيها والتلت بحطه تاني في الارض سماد وكيماوي وتقاوي حاجه زي كده، والتلت الثالث بصرفه على اهل بيتي علشان ربنا يكرمنا. قال له فلهذا سخر الله لك تلك السحابه. تعالوا نكمل ونشوف الباب ازاي ما اتقفلش، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا باب من أبواب الخير الجميلة جدا، وأبواب إن الإنسان ممكن يكرم في الدنيا وربنا يكرمه لما بيعمل الخير ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. إنسان بينتظر المحصول يطلع بيقسمه ثلاثة، تلت الفقراء واليتامى والناس المساكين، وتلت لأسرته، وتلت بيحطه تاني في الأرض. فربنا أكرمه وسخر له سحابة البلدي كده سحابة ملاكي سقت له البستان بتاعه وما طلعتش ولا قطرة منه في أي بستان تاني، لأن الإنسان لما يعمل خير ربنا بيكرمه، عشان كده الباب ما تفلش. عايز ربنا يكرمك اعمل خير. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوف ولله المثل الأعلى. شوف لما يكون مثلا واحد وزير أو رئيس وبيقول لك أنا عايزك تكرم فلان ده وأنا بقى إكراميتك عندي أنا. شوف بقى تخيل لما رئيس ولا ملك ولا من ملوك الدنيا هيكرمك إزاي، شوف إكرامه بيبقى عامل إزاي. فلك أن تتخيل ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل بقى فاطر السماوات والأرض لما بيقول لك أنفق بس وما تشغلش بالك يا ابن آدم، أنفق عليك يا ابن آدم. إيه أنفق؟ ده حديث، ده حديث قدسي. يا ابن آدم أنفق عليك. والآية بقى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول: ثلاث أقسم عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج أنه يقسم لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: أول حاجة منهم ما نقص مال عبد من صدقة. معك 90، معك 100 جنيه، أنفقت 10 جنيه، بقى معك كام؟ ما تقوليش 90، لأن ربنا بيجعل الصدقة 700 ضعف. لك أن تتصور ربنا يجعل البركة في المال، يبقى اللي أنت أنفقته ده 700 ضعف. كأنك أنفقت الدين، كأنك أنفقت بال10 جنيه دي 7000 جنيه. وبعدين والله يضاعف لمن يشاء، وفي رواية في قراءة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. أدي حاجة، أدي باب من أبواب الخير. وخصوصا احنا في وقت الحالي أنتوا شايفين الأحداث اللي بتحصل في بعض بلاد المسلمين، في ناس بدون مبالغة يا جماعة، والله لا أبالغ، في ناس مش لاقية تاكل فعلا، في ناس مش لاقية تاكل. لو عايز ربنا يفرج همك، لو عايز ربنا يكون في عونك، لو عايز ربنا يكرمك ويبارك لك في أولادك، لو عايز ربنا يشفي لك مريضك، ده هو مرضاكم بالصدقة. لو عايز ربنا يكرمك ويفتح لك أبواب الخير فوق ما تتصور، عايز الملائكة تدعي لك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب اخلف على اللي بينفق. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، يا رب اتلف مال اللي بيبخل وبينفقش على الفقراء واليتامى. شوف قد ايه المعنى الجميل ده. فأنت تنفق وما تخافش، والله العظيم لا تخشى. يعني سبحان الله، النبي بيقول لأسماء: يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. اوعى تقفلي كده وتحوشي وتكنزي فربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك خيره. افتحي كده الأبواب الخير وأنفقه وما تخافيش. النبي بيقول لبلال: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. اوعى تخشى ان تقول الفلوس لو اتصرفت خلاص خلصت، خلاص لو طلعت زكاة مالي أنا كده الفلوس هتضيع مني. أبدا أبدا، والله العظيم ربنا يكرمك وهيعوضك ويبارك لك في فلوسك ومالك ويشفي لك مريضك ويفرج همك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعال نشوف الباب اللي بعده. كان في رجل كان يعني ربنا ميسر عليه: يا رب يسر على كل المسلمين وفرج هم المسلمين وسد ديون المسلمين يا رب العالمين. الرجل ده كان يعني ربنا أكرمه كده واستخدمه في إنفاق المال، فكان بيدين الناس. واحد محتاج فلوس يقول له: تفضل ادي 1000 دينار، ادي 500 دينار، ادي 2000 دينار، وعمال بيسلف الناس. ويجي يبعت غلامه بقى عشان يجيب الفلوس. فطبعا انت عارف يعني على رأي الشيخ كشك الله يرحمه، يقول لك كان الواحد من دول تيجي مثلا رايح تستلف منه فيقول لك: بعد اذنك يعني خد الفلوس هو سلف ايه واديني ايديك ابوسها. فيقول له: يا حاج ربنا يبارك فيك، ده انا اللي بستلف، انت بوس ايديك؟ قال له: ايوه ما انا ببوس ايديك دلوقتي، لان ان شاء الله لما اجي اطلبها منك هبوس رجليك، واخد بالك؟ اه. فسبحان الملك، يعني النهارده زي بيقولوا كده السلف تلف والرد خساره. لا، تاخد الحاجه والامانه من الناس تردها لهم عشان ربنا يكرمك. وكان واحد من الناس عامل مثل كده جميل، بيقول لك واحد رجل غني وكان بيسلف الناس، كان حاطط الفلوس كده سرر في الرف، وكل اللي يجي له: من حاج محتاج كذا، يقول له: خد يا ابني ادي 1000 دينار خدهم سلف، انت خد 500. فالمهم كله خده وما رجعش. فواحد من اللي خده وما رجعش جاله مره ثانيه، قال له: معلش حصل لي ظرف ثاني ومحتاج فلوس. قال له: يا سلام، تحت امرك يا حبيبي، اتفضل خد كل اللي في الرف. دخل على الرف ما لقاش ولا مليم. قال له: ما فيش ولا مليم. قال له: صدقت، ما انت لو كنت رديت الفلوس كنت جيت لقيتها. وهكذا. فالرجل ده كان بيدين الناس. ففي يوم من الايام، في يوم القيامه بقى المولى عز وجل بيحاسبه بقى. فرآه يتجاوز عن الناس، وكان يعني ينذر المعسر ويتنازل عن بعض المال، فغفر الله له وادخله الجنه. نص الحديث كما رواه البخاري: قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل يتاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيان: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. في رواية البخاري برضو قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل، قال هذا الرجل أتاه الملك ليقبض روحه، اللي هو ملك الموت عليه السلام، فقيل له: هل عملت من خير؟ بيسأله بيقول له: عملت أي خير قبل ما أقبض روحك؟ فقال له: ما أعلم. لأن أحيانا الإنسان من كتر ما بيعمل خير بيقول: ما أنا مش عارف بقى إذا كان ربنا قابل منه ولا لا، مش سوء ظن بالله، لكن هو سوء ظن بنفسه، خايف ليكون ما قبلش. فقال له: ما أعرفش والله، يعني ممكن أكون بعمل بس مش عارف، يعني مش قادر أحدد لك بالضبط. قال له: ما أعلم. فقيل له: انظر افتكر كده. فقال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبيع الناس على الدنيا وأجازيهم، فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله عز وجل الجنة. يبقى الرجل ده ربنا دخله الجنة لأنه كان بيجي على الناس وقت سداد الدين. لو واحد معوش فلوس خالص كان حاجة من الاثنين، إما إن هو ينذره يؤجله، يعني مثلا المفروض تدفع الدين النهاردة، طب أنا أجلتك شهرين كمان، فكان بينذره، وإما إن هو يتجاوز تماما عن الدين يقول له: خلاص اعتبره زكاة مالي، اعتبره صدقة، اعتبره أي حاجة، أنا مش عايزه خلاص. فربنا تجاوز عنه وأدخله الجنة. النبي بيخبرك بقى إن الباب لم يغلق، الباب ما زال مفتوحا. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من أنظر معصرا، أي واحد بقى منكم يا مسلمين من أنظر معصرا، واحد استلف منك وجيت تطلب منه الفلوس، قال لك والله بس مش بي يعني مش بيقول لك كده مثلا هو معاه مش عايز يسد، لا هو فعلا معذور وانت تأكدت انه معذور. من انذر معصرا او وضع له، يعني ايه انذر معصرا؟ يعني اجله في السداد، او وضع له يعني قال له ايه؟ قال له: خلاص انا متنازل على الفلوس، اظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله. يعني ممكن يكون سبيلك ان انت تكون في ظل عرش الرحمن لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدمي فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق والجمن، وحضرتك ما شاء الله بالصدقة اللي عملتها في ظل عرش الرحمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقاته يوم القيامة. افتح الباب اللي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة قعد مع الصحابة، والحديث رواه مسلم، فقال الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ، الأربع حاجات دولت ما يجتمعوش في امرئ إلا دخل الجنة، فلم يجعلها حكرا على أبي بكر. ما قالش الحمد لله أنها اجتمعت فيك يا أبا بكر وأنت بذلك من أهل الجنة، إنما ليه؟ قال: ما اجتمعنا في امرئ الأربع حاجات دولت إلا أدخله الله الجنة. الله، يبقى لما يجتمع الأربع حاجات ديت في إنسان في يوم واحد ممكن يكون من أهل الجنة، تبقى علامة جميلة قوي. واحد مرة اتصل بي لما قلت الحديث ده مرة من زمان سنين طويلة في المسجد، فاتصل بي قال لي: شيخ محمود أنت قلت الحديث ده وعجبني قوي، فأنا قلت إن شاء الله من بكرة أنفذه. فخرجت الصبح والله العظيم لقيت واحدة فقيرة اديتها صدقة، وبعدين قمت رايح مستشفى زرت واحد مريض، وبعدين ابتدت النهاردة أنا الحمد لله صايم. ما فضلش غير حاجة واحدة بس، إن أنا ما فيش جنازة، فممكن أقتل قتيل وأمشي في جنازته. قلت له: يا جزاك الله خير، أعتبر الأجر وصلك من غير يعني إيه، من غير ما تقتل قتيل ولا تمشي في جنازته. تعالوا، فإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش الأجر ده حصري على أبي بكر، ما قالوش هو طالما اجتمعوا فيك دول انت من اهل الجنه، لا، قال لك: ما اجتمعنا في امرئ في يوم الا دخل الجنه. الله، افتح الباب اللي بعده. في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع الغنائم بتاعه خيبر كان في واحد من الصحابه كان غايب، يعني هو كان حاضر في الغزوه لكن وقت توزيع الغنائم ما كانش موجود. فلما جه قالوا له: هذا حظك من غنائم خيبر، ادوا له الغنائم بتاعته، فخدها وزعل قوي، وراح واخد الاغنام بقى الغنائم بتاعته، كانت ابل وحصينه مثلا ودروع وسيوف وكده، وراح بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان الابل والخيول والكلام ده كله، انا مش عايز حاجه من الدنيا اصلا. قال له: فعلى ما اتبعتني؟ قال له: والله ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدق. فدخل الرجل في الغزوة التي بعدها فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهو هو؟ هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا. قال هو يا رسول الله؟ قال صدق الله فصدقه الله. ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. والباب لم يغلق. إن تصدق الله يصدق. النبي ما قالوش لو صدقت مع ربنا أنت بالذات فربنا هيصدقك، إنما قال القاعدة العامة لكل المسلمين إن تصدق الله يصدق. أصدق مع ربنا وشوف ربنا هيعمل معك إيه سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن يوم القيامة هذا يوم ينفع هذا الرجل صدقه، إنما ربنا قال إيه سبحانه وتعالى؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله، يبقى أدي الباب لم يغلق. في مثلا بعض الصحابة علموا الناس قرآن ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم خذوا القرآن من أربعة، وذكر أربعة من الصحابة ما شاء الله علموا الدنيا القرآن. فهل الأجر ده وصل ليهم هم بس؟ هل الأجر وصل فقط للي جمع القرآن؟ هل الأجر فقط وصل للي علمه أيام الصحابة؟ قال لك لا، النبي قال إيه؟ قال كما عند الترمذي بسند صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ده بالنسبة للي قرأ. طب واللي علم بقى القرآن أو العلم الشرعي؟ خد بقى الحديثين الجمال دول. الحديث الأولاني رواه أبو سهل القطان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. الله، واحد معلم كده في حلقة التحفيظ علم 100 ولد سورة معينة، كل لما يقرأوا السورة ديت 100 دولت سواء في الحفظ في المراجعة في الصلوات في طول حياتهم وعلموها لحد تاني، طول ما الصور دي بتتلى من الناس اللي هو علمها لهم او اللي علمه اللي علمها لهم، شوف قد ايه يفضل الاجر يوصل ليه في صحيفته وقاعد في بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اما بالنسبه للعلم فورد حديث عجيب رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل شيء. الله، علمت حضرتك علم، قلت لك حديث من احاديث النبي، عرفتك آية من آيات القرآن، قلت لك سبب نزولها، عرفتك فقه الآية، كلمتك عن الصحابة، ذكرتك بالله سبحانه وتعالى، طلبت منك أنك تعمل عمل معين تتقرب به ربنا سبحانه وتعالى. طول ما أنت بتعمل بالخير اللي أنا قلت لك عليه ده يبقى في ميزان حسناتي وميزان حسنات القناة التي بثت هذا الدرس وإخواننا المصورين الأفاضل اللي قاعدين معانا ومخرجنا الجميل واللي قاعدين في الكنترول واللي شغالين حتى في الإدارة بتاعة القناة. كل واحد أسهم في هذا الخير فله الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى عند التوبة، عند التوبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة إن ربنا تاب عليهم، زي مثلا كعب بن مالك حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كما في الصحيحين أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وربنا تاب على معاذ بن مالك وغفر لهم، وربنا تاب على الثلاثة الذين خلفوا لكم من ضمنهم كعب بن مالك، وتاب على فلان وعلى فلان وعلى ناس كثيرة جدا. طيب هل التوبة كانت مقصورة على هذا الزمان على زمن النبي زمن الصحابة؟ أبدا، التوبة ما زالت مفتوحة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، ما بين البابين بتوعه، كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق إلا في حالة واحدة حتى تطلع الشمس من مغربها، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى. لو طلع الشمس بتطلع من المشرق، لكن في يوم من الأيام الشمس دي هتطلع من المغرب، دي علامة من علامات الساعة الكبرى. وطبعا ده لن يكون إلا بعد ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتل المسيح الدجال، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم هلكهم، وثم بعد ذلك تظهر الشمس من المغرب. ده ترتيب لعلامات الساعة الكبرى، وإن كان النبي لم يرتبها ترتيبا حرفيا في الأحاديث، لكن من خلال سياق الأحداث تقدر ترتب ترتيب تقريبي، لا أقول لو ألا أجزم به، لكن ترتيب تقريبي. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن التوبة ما زال باب التوبة مفتوح إلا في حالتين، إذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لو واحد كان كافر وعايز يسلم حين تطلع شمس من المغرب لا يمكن ربنا يقبل اسلامه، خلاص اغلق باب ايه، باب الاسلام خلاص في الوقت ده. طلعت الشمس من المغرب علامه من علامات الساعه الكبرى. طب ولو واحد عايز يتوب، الكلام ده طبعا مش هيكون دلوقتي، الكلام ده يكون في اخر الزمان قرب يوم القيامه. ولو واحد عايز يتوب او عايز يستغفر وعايز يعود لربنا ما ينفعش، خلاص لا يقبل ايمان عبد ولا توبه عبد في هذا الزمان. الحاله الثانيه التي لا تقبل فيها التوبه اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي باسناد حسن، قال: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، يعني تطلع الروح لحد الحلقوم خلاص شايف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب، خلاص شاهد الامر عيانا في اللحظه ديت. لو اراد ان يتوب لا تقبل توبته، لانه خلاص شاف كل حاجه قدام عينيه وبقى دلوقتي منتقل خلاص للدار الاخره، لاخر لحظه احصى في حياته، اول لحظه في اخرته سبحان الملك. يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك باب التوبه مفتوح، اوعى تصر على ذنب، ويل للمصرين، اوعى تصر على ذنب. يعني المولى عز وجل سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبه وقال لك يا ابن ادم كما في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد حسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. طيب ناخذ اخر عنصرين عشان نختم الجزء ده من الحلقه، الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لو تقرأه في سيرته وعد بعض الصحابة بالشفاعة، فلما وعد بعض الصحابة بالشفاعة ساب الباب مفتوح وقال لك الباب الشفاعة لم يغلق أبدا أبدا. وفوق ده كله راح معلمك أربع أسباب تفوز بهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوة إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. من الله يفوز بها يا رسول الله؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. تيجي موحد تفوز بشفاعة النبي. السبب الثاني رواه مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. السبب الثالث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع والأخير رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة، مدينة منورة، فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. أختم في عجلة سريعة في دقيقتين. حاجة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بقى بحاجة، بعض الأعمال يا جماعة اللي قالكم في عجلة سريعة كده تخلي الصحيفة بتاعتنا مفتوحة إلى يوم القيامة. يبقى أنا في قبري وحضراتكم ربنا يرزقكم طول العمر مع حسن العمل بعد عمر طويل في القبور، والخير عمال يوصل لكم بقى، والحسنات والخيرات والانوار بتوصل لكم في قبوركم. فالنبي بيعلمك ازاي تخلي الصحيفه بتاعتك ما تتقفلش. لان يعني في ثلاث اصناف من البشر، في صنف بعد ما يموت صحيفته هتتقفل سواء على حسنات او سيئات، بس اظن يعني لو طبعا ده لو ما ايه لو ما سنش سنه سيئه. وفي نوع من البشر صحيفته هتفضل مفتوحه الى يوم القيامه بالسوء، يبقى سن سنة سيئة فله عليه وزراء ووزر من عمل بقى لهم القيامة. وفي صنف كريم ربنا يجعلنا وإياكم منهم يفضل صحيفته مفتوحة بالخير ليوم القيامة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. النبي بيقول بقى كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أختم لك بالثلاث أحاديث دول. حديث الأولين رواه ابن ماجة بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم، عد معي بقى: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، عد بقى: علما علمه ونشر، الله، وولدا صالحا ترك، أو مصحفا ورث، اشترى مصاحف وادها للناس دي، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، مش نهر زي نهر النيل مثلا، يعني ممكن مثلا يكون في ارض زراعيه وعمل لهم ترع كده تسقي الاراضي، او نهرا اجراه، او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. الحديث الثاني رواه أحمد بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما أجري له عمله ما عمل به أو أجري عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. أختم بالحديث الأخير الذي رواه البزار بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. لكن كل أبواب الخير ديت اللي أخلص النية لله واستعمله الله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. تعبش نفسك في الحديث دي كلها موجودة في كتاب كنوز من السنة. ربنا يجمعنا وإياكم على الكتاب وعلى السنة وعلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونرجع لكم نتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم. فاصل قصير، صلى على حبيبك.
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض الإيميلات. أخت اسمها هبة تقول: زوجي لا يصلي وحاولت معه بكل الطرق دون فائدة، ولدينا ابن عمره سنتان وأخاف ألا يصلي كأبيه، ماذا أفعل؟ الأول اطمني، طول ما أنت بتربي ابنك على الطاعة وشايف منك قدوة طيبة ان انت بتصلي، لان في الغالب الاولاد في السن الصغير دوت بيبقوا متعلقين بالام اكتر من الاب، فلما يشوف من الام قدوة طيبة، ام صالحة وبتصلي وبتعبد ربنا وتقرأ قرآن وبتذكر ربنا، في الغالب الابن هيقلدك. واما الزوج فحاولي معاه، حاولي معاه كده بكل لين وكل ادب وكل رحمة. الزوج عايز اقول ان اغلب الازواج، ما بقولش كل الازواج، ممكن ما يكونش بيقبل نصيحة من زوجته، يعني لو زوجته نصحته ممكن يعني مش هيقبل بسهولة، انما هتهاله بشكل غير مباشر. يعني ايه؟ مثلا حتى لو كان صوته مش قوي قولوا له ما شاء الله يا حبيبي صوتك جميل قوي ونفسي نفسي اسمع صوتك وانت بتصلي فيا. طب مش حافظ قرآن، ان شاء الله حتى قل هو الله احد، هتبقى بصوتك ما شاء الله. الاسلوب غير المباشر ده، تدي له الشريط يسمعه، او تشيل الشريط مثلا عندك لواحد بيتكلم عن مثلا ايه، عن ترك الصلاة، ولكن باسلوب رحيم، يعني ما تجيبيش حد يكون شديد عشان هو ممكن ما يتقبلش، هاتي حد بيتكلم باسلوب رحيم كده. واحنا عاملين درسين هنا على قناة اقرا اسمه قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم بشكل بسيط جدا عن الصلاة، فلما تسمعي بصوت عالي شوية ربما هو يوصله الصوت من غير قصد، يعني انت كأنك بتسمعي كده مشغلة على الكمبيوتر ولا على النت وعلي الصوت واقعدي اسمعي وما تقولولوش اسمع، وهو ممكن يسمع معاكي دون قصد، بفضل الله ربنا يهديه. وعليك بالدعاء، ربنا ان شاء الله يكرمك يا رب العالمين. محبة الرحمن بتقول لو قبلت اضافات صداقة على الفيسبوك لشباب واتكلمت معاهم في حدود التعرف هل ذلك حرام؟ طبعا حرام، لان الاصل ان ايه، ان ما يبقاش في علاقة بين الولد والبنت، ولو انت كان قصدك ان انت تدعيهم الى الله سبحانه وتعالى فما عليك الا انك انت مثلا ممكن تشوفي لو كنت متزوجة تخلي زوجك هو اللي يدعوهم، او مثلا يعني مثلا لو كان ليك اخ ممكن يعني اخوك من الام والاب هو يدعوهم، انما ادينوا الى الله سبحانه وتعالى، ان ما ينفعش واحدة تدعو شباب، وما ينفعش شاب يدعو بنات مباشرة، انما ممكن يبقى الدعوة عامة في مسجد، او رجل مثلا شيخ فبيدعو شباب وبنات في المسجد، هم البنات قاعدين في صندرة الأخوات والشباب قاعدين قدامه بيدعوهم، يبقى الدعوة كده إيه بشكل غير مباشر. الأستاذة مها أخاف بشدة من الامتحانات، فهل هناك طريقة لإزالة الخوف والارتباك؟ حاجتين أو ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية لما تخاف الامتحانات في الدنيا، امتحان ثانوية عامة، امتحان جامعة، امتحان ماجستير، دكتوراه، تذكر دائما امتحان الآخرة، هيهون عليك امتحان الدنيا، دي حاجة. الحاجة الثانية عليك بالتوكل والتسليم لله سبحانه وتعالى، خلي عندك توكل، خدي بالأسباب وتوكلي على الله سبحانه وتعالى، ذكري وتوكلي على الله. الحاجة الثالثة أكثري من الدعاء، الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، عليك بالدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الصعب، وإن شاء الله ربنا ييسره لك إن شاء الله. الأستاذ مصطفى بيقول سرقت مالا ولا أستطيع أن أرده إلى صاحبي وأريد أن أتوب. الأمر أبسط مما تتصور، لو إن واحد سرق فلوس من واحد وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعايز يرد المال، طبعا سرقة المال ما ينفعش فيها التوبة المجردة، يعني ما ينفعش إيه إن أنا أروح أسرق من واحد 100,000 جنيه وأقول له تبت إليك يا رب ومنزل دمعتين، الراجل اتخرب بيته، ما ينفعش، لازم أرد له فلوس، فلابد من رد الايه، من رد الامانه والتخلص من هذه المظلمه. فلو ما لقيتش الراجل صاحب المال فهتلاقي الورثه. طيب ما لقيتش لا الراجل ولا الورثه ودورت بجد ما لقيتش حد منهم، المال ده تصدق بيه في اي باب من ابواب الخير عشان يكون في ميزان حسناته، هو يجي يوم القيامه يقول يا رب ده خد فلوسي، ربنا سبحانه وتعالى يعرفه ان انت وضعت المال في صدقه نفعته في اخرته. الاستاذه شيماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا بس كان عندي مشكلة كده غير مشيخ. دلوقتي أنا بقالي فترة من حوالي 4 شهور كل شوية حد يموت، يعني أخويا توفى، بعدين جوز خالتي توفى، بعدين عمي لسه من كام يوم، وبرضه ابن خالي دلوقتي تعبان جدا. فأنا بقيت حاسة إنه مفيش داعي إن أنا أعمل أي حاجة في حياتي، يعني مفيش داعي ان انا اسافر، مفيش داعي ان انا اذاكر، مفيش داعي ان انا احب، طب ما انا هموت. يعني بحاول اصبر نفسي من ناحيه الموضوع ده، بس خلاص ما بقتش قادره استحمل الموت، وما بقتش قادره، بقيت عاوز اعمل اي حاجه في حياتي خلاص.
ربنا
يحفظك. عايزه، حاسه ان انا المفروض استنى الموت وبس، ما اعملش اي حاجه في حياتي تاني.
ربنا يحفظك يا شيماء ويرحم من مات من اسرتك ويرحم جميع اموات المسلمين رب العالمين. عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، الانسان لو كان بالمنطق دوت كنا ممكن نقول خلاص ما دام النبي مات والصحابه ماتوا يبقى ما فيش بقى داعي ان احنا نعمل اي حاجه ولا نشتغل ولا نعمر الارض ولا ندعو الى الله وننتظر الموت احنا كمان، لان اكيد النبي والصحابه اغلى عندنا من ابائنا وامهاتنا وقرايبنا وحبايبنا كلهم لو كان بالمنطق ده. انما هي 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 دي يعني هو ده قدرنا، ان الانسان لا يمكن يخلد. ربنا قال كده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت. كلنا رايحين للمصير ده، لكن الذكي هو اللي يجهز نفسه ليوم المصير ده. قال صلى الله عليه وسلم: اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا. بالعكس، بدل ما تقعدي تنتظر الموت تفائلي بالحياه واشتغلي وانجزي وانجحي وقدمي اي خير وحط بصمه في الارض وحط بصمه لخدمه دينك ووطنك واسرتك ونفسك واهل حيك وزميلاتك من البنات، وانشغلي بالدعوه. ولو ما كنتيش مثلا بتقدر تشتغلي بالدعوه، على الاقل دل الناس على الخير، الدال على الخير كفاعلي، بحيث لما تلقي المولى عز وجل تلقي المولى عز وجل وانت عامله خير وكان ليكي بصمه وضعتيها في الكون. انما ان احنا ننتظر الموت وما نعملش اي حاجه، ما كلنا هنموت، بل اني اعرف ناس من الصالحين كثير جدا جدا في هذه الفتن التي نعيشها يتمنون الموت والله العظيم، لكن يتمنون الموت بطريقة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد متمنيا لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني بيرجع الأمر لله سبحانه وتعالى، ما بيقولوش يا رب موتني، بيقول له: رب لو كانت الحياة خيرا لي فخلاص خليني عايش، ولو كان الموت هو اللي خير لي فموتني. شوف قد إيه. فربنا يكرمك ويبارك فيك ويرحم كل من مات من أسرتك رب العالمين، وانشغلي كده بنجاحك في الدنيا وفي الآخرة، وبذلي جهدك لدينك ولبلدك، وادعي لمصر وادعي لسوريا وادعي لكل بلاد المسلمين، وانشغلي بالعلم الشرعي وحفظ القرآن، اشغلي نفسك بالخير وإن شاء الله هتجدي الخير كله إن شاء الله. الأستاذ ريان: هل يجوز التبرع بالشعر لمن يحتاج مثل مركز سرطان الأطفال؟ هو الموضوع مراكز السرطان هما ما بيحتاجوش تبرع بالشعر، لان هيتبرع بالشعر هيعمل بيه ايه؟ هو الطفل او الانسان المريض بهذا المرض اسال الله عز وجل لهم الشفاء جميعا يا رب العالمين، من كتر استعمال الكيماوي او من اول حقنه كيماوي شعر راسه بيقع، هو ما بيحتاجش بقى يركب باروكه او ان هو يزرع شعر، انما هو كل اللي بيحصل ان هو بينتظر لمده 6 شهور تقريبا، خلال ال6 شهور بيرجع الشعر تاني عادي، بل وبيرجع اشد كثافه من الاول، فمش محتاجه. اما موضوع التبرع بالشعر فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصله والمستوصله، فالاثنين ملعونين يعني مطرودين من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز لبس الباروكه للنساء، ومن باب اولى لا يجوز لبس الباروكه للرجال. يعني إذا كان ربنا حرم الباروكة للنساء اللي هي أصلا بتعمل الشيء ده عشان تتجمل فهو حرام عليها، فمن باب أولى يكون حرام بالنسبة للرجال. الأخت سارة بتقول: أمي غير ملتزمة بالصلاة وتمنعني عن دروس العلم، كيف أتعامل معها؟ اتعامل معها لأن هي أمك، على أن هي جنتك، على أن هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. اتعامل معها بكل رقة وكل رحمة، خليها تشوف أخلاق الإسلام من خلالك، خليها تشوف أخلاق المسلمات من خلالك. لو كنت بتساعديها وبتكرميها في البيت زودي جرعة الإكرام، لو كنت بتقبلي إيديها مرة في الأسبوع قبلي إيديها مرتين كل يوم، لو كنت بتساعديها مرة في الأسبوع ساعديها كل يوم. خليها تحس قد إيه أنت سلوكياتك كإنسانة ملتزمة غيرت حاجات كتيرة جدا في حياتك، خليها تحب الالتزام وتحب الصلاة من خلالك، فتكوني قدوة ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معنا؟ الأستاذة هبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل على حاجة؟
اتفضلي.
هو في واحدة عندها ابن توفى فهم دفنوه في بلد بعيدة، لكن هي عايزة تنقله، بس هو دفن بقاله سنة، هم عايزين ينقلوه لمدافنهم القريبة على أساس إن هي تروح تزوره على طول وكده، فهل ده ينفع ولا ولا ما ينفعش؟
هو عموما يا أختي ربنا يحفظك ويبارك فيكي، هو موضوع نقل الميت من مكان لمكان هو أمر ممنوع شرعا إلا في ظروف معينة، زي ما حصل في أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، حينما وصلت حينما أراد أن هو يعمل طريق، والطريق دوت كان هيمر من الأماكن اللي فيها دفناء شهداء أحد، فأمرهم أن ينبشوا القبور ويطلعوا الناس بالراحة كده ويشيلوهم في أماكن تانية حتى لا يمر الطريق فوق الموتى، إن لا يجوز طبعا إن احنا نمشي فوق الموتى. فنقلهم، وده كان أمر إيه، كان للضرورة عشان عايز يعمل طريق ينفع المسلمين. كذلك ما حدث لطلحة بن أبي عبيد، طلحة بن عبيد الله، لما الرطوبة والنز وصل إلى القبر والقبر اتغرق مية، فجاء في المنام لابنته عائشة وأمرها أن تنقله لقبر آخر، فجابت قومها وحفروا القبر وطلعوه، قالت فوجدته وكأنه مات الآن، يعني شكله وكان جامد، كان بعد ايه، كان بعد 39 سنة وكأنه مات الآن، فأخرجوه ودفنوه في قبر آخر. فهو الأمر لا يجوز لكن عند الضرورة، بمعنى ان مثلا ممكن يكون حد دافن في قبر من قبور الناس، وممكن يكون عايز يروح يزور ابوه مثلا او يزور حبيبه اللي ميت دوت، واصحاب القبر مثلا قافلينه على طول وهو بيسافر من بلد لبلد، فبيضطر، وبعدين ربنا وسع عليه واشترى قبر في مكان قريب منه، فبيضطر انه ينقله ان لم يكن في ذلك اي ضرر على جسد الميت. اما لو كان جسد الميت مثلا موجود زي ما هو وهيتضرر كان ينكسر عظم او ان اللحم يتهرى، فهذا لا يجوز. اما ان كان فيبقى فيها حفظ للجسد فما فيش مشكله خالص عند الضروره. ام عمار، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، ام ملك بتقول ارتديت النقاب منذ اسبوعين، مبروك عليكي، ربنا يحفظك ويثبتك، وسوف أسافر الأسبوع القادم وأخاف من إجراءات المطار حيث يطلبون كشف وجهي، فبماذا تنصحوني؟ لا الحقيقة ده ما بيحصلش، وأنا لسه جاي من عمر أنا وزوجتي، ما بيحصلش الكلام ده خالص. كل اللي بيحصل إن سواء في مصر أو في السعودية بيقولوا النساء تعدي من الناحية ديت علشان تخش على واحدة في مكان مغلق كده، بتخش توريها الجواز السفر وتكشف وشها قدامها. ففي الحمد لله في مخصصين نساء في مصر ومخصصين نساء في السعودية، فمحدش هيشوف وش حضرتك خالص بالمرة، لأن امرأة هي اللي هتشوفك هنا في مصر وامرأة هي اللي هتشوفك في السعودية، فتوكلي على الله إن شاء الله. الأخت إسراء، هل الدعاء يغير القدر والنصيب؟ الحقيقة أنت بتقولي هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء نفسه هو عين القدر، فربنا لما بيقدر على إنسان أن يصاب بمرض معين فالمرض ده أصبح قدر. طيب، فإن ربنا ألهم هذا المريض بالدعاء فهذا أيضا من القدر، يبقى ربنا قدر لهذا المريض إن هو يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، أي تصرعان، ده لو كان القضاء لسه ما نزلش، ولو قضاء برضو لسه ما حصلش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع القضاء إلا الدعاء، والدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. فالدعاء قد يغير القدر، قد يغيره بعد ما يحصل. بمعنى ايه؟ بمعنى مش يغيره يعني يغير شكله، يعني مثلا واحد جاله مرض فالواحد بيدعو عشان يزيل هذا المرض، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخف عنه المرض، عشان ربنا يشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاذا المرض ده كان قدر، والدعاء ايضا من القدر او من القضاء ومن القدر، ربنا قدر ان هو يدعو في هذا الوقت عشان يتم الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ام عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، أنا كنت عايزة أسأل، هو لو في حد عمل عمرة لنفسه قبل كده وبعدين ربنا وبعدين رجع يعني بلده وبعدين ربنا رزقه بعمرة، ينفع يعملها على طول لحد عن غيره يعني، ولا لازم يعملها لنفسه الأول ثاني وبعدين يعملها عن غيره؟
لا، هي عمرة واحدة يا أم عمار، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، عمرة واحدة بيعملها الإنسان لنفسه. أنا عن نفسي يعني اعتمرت الحمد لله كثيرا بفضل الله في حياة، اللهم لك الحمد، عمري ما عملت في حياتي غير عمرة واحدة لنفسي وحجيت مرة واحدة لنفسي، وبقيت الحج وبقيت العمرات كلها بفضل الله وهبتها لغيري، وكنت أشعر فيها بأن سبحان الله يعني أشعر فيها يعني بقبول أكتر من اللي عملته لنفسي. ليه؟ لأن لما الواحد لما يعمل عمرة لحد أو يحج عن حد بتعتبر بمثابة الدعاء بظهر الغيب، الملك يقول آمين ولك بمثل. فأنت حضرتك ما دمت عملت عمرة عن نفسك تستطيع، بل أنصحك أن أنت تعملي عمرة لأي حد ميت من قرايب حضرتك، الأم أو الأب أو أي حد، يعني ربنا يا رب يحفظكم جميعا، أي حد يكون ميت تعملوا له العمرة دي، تكون في ميزان حسناته وحسناتك إن شاء الله، يعني مش هتتحسب ليه هو بس، هتتحسب ليه وليك بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة، ما فضلش غير 3 دقائق للدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. افتح لنا أبواب الخير يا رب العالمين، ويسر لنا أبواب الخير يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المسلمين عامة يا رب العالمين، وفرج هم المصريين خاصة يا رب العالمين. اللهم فرج ما نحن فيه، اللهم فرج ما نحن فيه، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فدويهم، مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى برحمتك يا رب العالمين. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة